السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الحديث يرد الكلام فيه إن شاء الله تعالى في وقته غدا إن شاء الله تعالى إن تيسر أو بعده. يقول قال محقق المحرر في باب الاستجمار: يختص الأمر بثلاثة أحجار خارج الدبر، وأما خارج القبل فيكتفى فيه بواحدة، وأما ما قيل في ثلاثة أحجار لكل من الفرجين في حدة فالأدلة لا تساعده، هذا هو الصواب. على كل حال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يستجمر بثلاث أحجار، وقال وأن لا نستجمر حديث سلمان بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن الثلاثة مطلوبة، والأمر فيه إجمال. هل كان يستجمر للمخرجين بالثلاثة أو لأحدهما؟ المقطوع به أنه لأحدهما، ومع ذلك احتاج إلى دليل. وعلى كل حال لو بال فقط تناولت هذه الأدلة أننا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، لو بال فقط لتناولته الأدلة، فعلى هذا إذا زاد على ذلك يزاد بحسبه. يقول: جرت عادة أهل قريتي أنه إذا زار المقبرة جاء عند قبر قريبه ورفع يديه للدعاء له، هل يدخل هذا في من عبد الله عند قبر رجل صالح؟ لو كان يدعو لنفسه، لو كان يدعو لنفسه عند هذا القبر قلنا نعم، لكن ما دام يدعو لصاحب القبر فلا. يقول: ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجهز الجيوش في الصلاة، وقد علق على ذلك ابن القيم بأنه تداخل عبادة في أخرى وهو من فضل الله، فهل يقال إن التفكير في الصلاة في أمور الدعوة مثل العبادة الأخرى، وهل يتنافى مع الخشوع؟ المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا شك أن هذا تشريك عبادة بعبادة أكمل منه إذا اهتم بصلاته وعقلها كلها. كون يشرك عبادة بعبادة أفضل من كون يشرك عبادة بمباح، فضلا عن كونه يشرك عبادة بمكروه أو بمحرم كما يحصل لبعض الناس. تشريك عبادة بعبادة لا شك أن له أجر ما يعقل من صلاته فقط، وله أيضا أجر ما فكر به فيما يهمه في أمر دينه ويهم الأمة، فله الأجر هذا مع هذا، لكن من صلاته ليس له إلا ما عقل. فالذي يعقل الصلاة كاملة لا شك أنه أفضل بكثير ممن يضيف إليها عبادة. يقول: نرجو إيضاح مسألة حكاية الفعل وقول ابن عباس الذي نقله عن البخاري. البخاري نقل تعليقا عن ابن عباس أنه كان لا يرى القراءة بالنسبة للجنب فضلا الحائض بأسا، وهذا اجتهاده، كما أن قول ابن عمر أيضا والمرجح وقفه اجتهاده. أما حكاية الفعل بكونه عليه الصلاة والسلام يمتنع من إقراء القرآن حال الجنابة، غاية ما يقال بالترك أنه فعل، والفعل بمفرده لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا للواجب. وذكرنا بالأمس أن هذا الترك ترك لواجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أعظم منه من ارتكاب محظور مثلا. يقول: مسألة التشريك، فمن نوى كسب الأثر الدنيا ودون الأخرى وكان منه هذا كمن أتى مباح من المباحات، ومن غلب على نيته الأمر ولم يلتفت إلى الأثر الدنيا وكان هذا من أعظم أجرا وحقق التوحيد الكامل وضعف له الأجر من هذا التوكل والإخلاص، ومن تساوى عنده النيتان كان له الأجر الأخرى ويحصل له الأجر على ما طمع فيه من الأثر الدنيوي، لأنه صدق بما أخبر به الشارع وآمن به، فكان ذلك جائزة وإكراما له من الله على عباده. يقول: ذكرنا بالأمس أن الشارع حينما ذكر هذه الآثار الدنيوية النافعة للإنسان في أمور دنياه دل على أن ملاحظتها لا يخدش في الإخلاص، لا يخدش في الإخلاص المأمور به، ولو كان خادشا للإخلاص لما ذكره الشارع. يقول بالنسبة للفظة غلام، هذا من دروس سابقة، ورد في حديث إسراء أن موسى عليه السلام قال: هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل في أمته من أمتي الجنة أفضل ما يدخل من أمتي، فكيف سماه غلاما مثل ما جاء إطلاق الغلام على ابن مسعود وهو شيخ كبير، إنما هو باعتبار ما كان، هو بالنسبة الكبر والصغر أمور نسبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر كثيرا عن موسى، فهو ينظر إليه على أساس أنه أصغر منه في السن، وعموما الكبار ينظرون إلى من دونهم نظرة تختلف عن نظرة الصغار للكبار، وهذا ليس فيه أدنى إزراء بنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: ألم يذكر عتبان بن مالك أمرا آخر يختلف به عن ابن أم مكتوم، وهو أن السيل يحول بينه وبين المسجد فيكون هذا هو الفرق بينهم؟ لو اعتبرنا هذا الفرق لقلنا أنه خاص في أيام السيل، لكن عتبان المظنون به أنه لا يسمع النداء، وعذره مثل عذر ابن أم مكتوم. يقول: انتشر في كثير من طلبة العلم بعض المشايخ الأخذ من اللحية بالحجج لأنها لا نعرفها من قبل. لا شك أن ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على قبضة في النسك ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، متأولا ما جاء في آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبقى للتقصير إلا اللحية، لم يبقى للتقصير لأنه يجمع بينهما، يظن أن الواو للجمع، فيحلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ هذا فهم وهذا اجتهاد رضي الله عنه والله، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه أمر بإعفائها، أمر بإكرامها، أمر. قل كيف الجمع بين رضي الله تعالى عنه أنه سأله فقال يساوي وبين تحديث القرآن الرسم يحصل بالمثال، يحصل بالمثال ويحصل بذكر الإحسان ويحصل بذكر الأركان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام بأركان، عرف الإيمان بأركان، ويحصل بالمثال الكاشف، ولكن هذا الحصر وتعرف الفقهاء أشمل.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره: باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذاك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه، وفي رواية له ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل الذي هو غسل العضو أو الأعضاء أو غسل ما يحتاج إلى غسل، والغسل ما يغتسل به إضافة إلى الماء كالصابون والأسنان وغيرهم من الموضوعات. والمراد بالغسل هنا الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، ويدخل فيه الأغسال المستحبة. والغسل له صفتان: أولاهما صفة مجزئة مسقطة للطلب، والثانية كاملة. والمراد بهذه الأحاديث الكامل الصفة المشروحة في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، المراد به الغسل الكامل على ما سيأتي شرحه. والغسل المجزي تعميم البدن بالماء فقط، يعني مع النية ومضمضة والاستنشاق يفيض على بدنه الماء بحيث لا يترك منه شيئا، يكون حينئذ برئت عهدته من ما أوجب الله عليه. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وما في تفصيل دقيق كما جاء في الأحاديث. قد يقول قائل أن الآية مجملة بينتها الأحاديث، وبيان الواجب واجب. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بين بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءه الرجل الذي أصابته جنابة وقال خذ هذا الماء وافضه على جسدك، والمسألة تحتاج إلى بيان، ولو كان هذا التفصيل الذي جاء في غسله عليه الصلاة والسلام، الغسل إما أن يكون واجبا أو مستحبا، الأغسال الواجبة لما كان عن جنابة أو حيض أو نفاس، والجنابة كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع، والحيض والنفاس يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تدل على استمرار، هذا هو الأصل فيها، يعني كانت عادته وديدنه وطريقته عليه الصلاة والسلام أنه إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، إذا اغتسل. مر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، الفراغ منه كما هو الأصل، ولذا يقولون فعل ماضي بمعنى أن الحدث حصل في الزمن الماضي. إذا قلت جاء زيد، هل تريد بذلك أنه غدا؟ نعم لا، تريد أنه حضر وانتهى، يعني في زمن مضى ولو كان قريبا. هل نقول أنه إذا اغتسل وفرغ من الغسل كما هو مقتضى الفعل الماضي، إذا اغتسل وفرغ من الغسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه؟ يأتي هذا ولا ما يأتي؟ ما يأتي. ذكرنا أن الفعل الماضي يأتي ويراد به إرادة الفعل، يعني إذا أراد الاغتسال من الجنابة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد على ما تقدم. هل نقول هنا إذا أراد الاغتسال يبدأ، أو نقول إذا شرع في الاغتسال من الجنابة يبدأ؟ لأن الفعل مثل ما ذكرنا يطلق ويراد به الفراغ، وهذا هو الأصل في الماضي، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل. حديث إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير، إذا ركع فاركعوا، المقول إذا فرغ من الركوع أو إذا أراد الركوع أو إذا شرع في الركوع شرع في الركوع. وهذا ينبني على أن هذه البدائل لغسل اليدين والفرج هل هما من مسمى الاغتسال أو قبل الاغتسال؟ إذا قلنا من مسمى الاغتسال قلنا شرع، وإذا قلنا قبل الاغتسال تهيئا للاغتسال قلنا إذا أراد، إذا اغتسل من الجنابة، هذه بسبب اغتسل بسبب الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. المراد باليدين أطلق لفظ اليدين والمراد به الكفارة في آية السرقة، في آية التيمم، لكن في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها إلى الكف فقط. فيغسل يديه يعني كفيه، ثم يفرغ يصب بيمينه يعني بيده اليمنى على شماله على يده اليسرى، فيغسل فرجه. الآن شرع في الغسل ولا إلى الآن ما شرع؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني هل هذه من مسمى الغسل داخل في الغسل أو مقدمات قبل الغسل؟ فإذا قلنا أنها من مسمى الغسل قلنا إذا اغتسل يعني شرع، وإذا قلنا هي مقدمات للغسل قلنا إذا اغتسل يعني أراد الغسل. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين. وضوء الصلاة يشمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني وضوءا كاملا. وهل هو وضوء الصلاة وهل هو من مسمى الغسل أو لا؟ احتاج إلى هذا الكلام لنفسر إذا اغتسل. فإن كانت هذه الأمور من مسمى الغسل قلنا إذا شرع، وإن لم تكن من مسماه ولا داخل فيه بمعنى أنه يصح بدونها قلنا إذا اغتسل يعني أراد أن يفترض أن الشخص غسل على ما جاء غسل يديه، ثم يفرغ بيمين على شماله غسل فرجه ونظف فرجه وما لوثه.